أهلاً، أنا مريم فتحي، ودي الحلقة الثانية من سلسلة ظاهرة الهاليو من بودكاست فنجان وقهوة. أنا عارفة أن أنا غبت عنكم شهرين، بس ده غصب عني والله، لأن أنا مريت بوعكة صحية ما كانتش سليمة خالص وما كانتش كويسة، فعشان كده قعدت شهرين ما بعرفش أسجل الحلقات ولا أنزلها لكم. معلش، راجعين وبقوة الحمد لله، وحبتدي أنزل لكم الحلقات من أول وجديد. أنا بكمل لكم النهاردة الحلقة الثانية من سلسلة ظاهرة الهاليو اللي أنا كنت مكلماكم عليها قبل كده في الحلقة الأولى. وفي الحلقة الأولى اتكلمنا عن الكي بوب، سواء فرق زي بي تي اس أو بلاك بينك، وعن ازاي الموسيقى الكورية بقت قوة اقتصادية وثقافية بتأثر على العالم كله. النهاردة هننقل الكاميرا من مسرح للشاشة، ونبدأ نحكي عن الدراما الكورية وازاي بدأت وازاي وصلت للعالم، وازاي بقت جزء من حياة الناس حوالين العالم، وازاي بقت بتأثر فيهم. دي أهم نقطة كمان. القصة بدأت سنة 1997 مع مسلسل نجمة في قلبي. المسلسل ده كان من أوائل الأعمال اللي خرجت من كوريا وحققت انتشار في الصين واليابان، ومن هنا كوريا فهمت أن الفن مش بس وسيلة محلية ولكن أداة عالمية الناس بدأت تبص لها أو بدأت عندها شغف أن هي تعرف عنها أكتر. من أواخر التسعينات كوريا الجنوبية تبنت استراتيجية اسمها التصدير الثقافي، قررت تستخدم الإعلام والفن كأداة للانتشار، زي ما كانت بتستخدم الإلكترونيات والسيارات، ولحد دلوقتي بتستخدمهم برضو بجانب الفن والقوى الناعمة بتاعتها. طبعاً إحنا عارفين في شركات كتيرة جداً في الإلكترونيات بدون ذكر أسماء والسيارات، منتشرين جداً في العالم، منتشرين هنا عندنا وبنستخدمهم وبنستخدم الأجهزة بتاعتهم. كمان إحنا دلوقتي بقينا بنستخدم الفن عندهم كأداة زي وزي الإلكترونيات والسيارات بالظبط. صادرات المحتوى الكوري كانت في سنة 2005 $1 مليار أمريكي، هو ده رقم مش سهل خالص سنة 2005، ووصلت ل $13 مليار سنة 2023، وفي 2024 وصلت ل $14 مليار حسب وزارة الثقافة الكورية. يعني كوريا تحولت من مستورد للترفيه لمصدر عالمي للملكية الفكرية في الموسيقى والألعاب والتلفزيون والسينما ومستحضرات التجميل والأكل كمان، اللي بقى منتشر جدا في بلادنا وناس كتيرة جدا بقت بتحبه. نجاحات المسلسلات الكورية على نتفليكس خلت المنصة تراهن بكل قوتها. في سنة 21 استثمرت نتفليكس $463 مليون في الإنتاجات الكورية، وبعدين في سنة 2023 أعلنت عن استثمار بمبلغ أضخم منه $2.5 مليار على مدار 4 سنين. المحتوى الكوري حقق 7.7 مليار ساعة مشاهدة. أنت متخيل يا مؤمن؟ يعني إن نص الكرة الأرضية اتفرجت على المسلسلات الكوري مشاهدة، بس دي كانت في النصف الثاني من سنة 24، يعني مش السنة كلها، مش 25 كلها، لا النصف الثاني بس من 2024. يعني إجمالي 8% من إجمالي مشاهدات المسلسلات كلها على نتفليكس، و7.7 مليار نص الكرة الأرضية اتفرجت على المسلسلات كوري في 2024. مشتركين نتفليكس شاهدوا الأعمال الكوري بنسبة 60% أو 60% من مشاهدين نتفليكس أو مشتركين نتفليكس اتفرجوا على الأقل على مسلسل كوري واحد. احنا بنتكلم على الأقل، يعني المينيمم، مش بنتكلم على الماكسيمم، وده فارق طبعا. مسلسل سكويد جيم كان لحظة فارقة في المسلسلات الكوري وتاريخها، غير حاجات كتيرة قوي. الموسم الأول حقق 2.2 مليار ساعة مشاهدة في أول 3 شهور، وجذب 111 مليون مشاهدة عالميا في أول 28 يوم، وصل للمركز الأول في 93 دولة خلال يومين بس من عرضه. انتم متخيلين وتكلفة إنتاجه كانت حوالي 18.1 مليون دولار بس، ولكن أرباحه وانتشاره كانوا بالمليارات. في سنة 22 صادرات الدراما الكورية لوحدها وصلت 561 مليون دولار، يعني بنسبة 30% زيادة عن السنة اللي قبلها. في الأول جمهور الدراما الكورية كان متركز في شرق وجنوب شرق آسيا، ولكن في آخر كام سنة الاهتمام انفجر وانتشر في أمريكا الشمالية، اللي بالمناسبة بيتفرجوا على أفلام ومسلسلات كوري كتير جدا، يمكن أكتر من المسلسلات والأفلام الأمريكي النهاردة، وأوروبا والشرق الأوسط طبعا، يعني في بلادنا احنا شايفين انتشار جامد للثقافة دي، وأمريكا اللاتينية. في الوطن العربي الدراما الكورية انتشرت من ناحيتين: الترجمة والدبلجة اللي خلت الجمهور يتابع بسهولة، الارتباط العاطفي بالمحتوى، لأن المواضيع زي العلاقات الأسرية، الضغط النفسي، التمييز الطبقي بيلمس وجدان المشاهد وبيخاطب مشاكله اليومية. بالمناسبة أنا عايزة أقول لكم على حاجة، إن اللي بيحصل داخل الدراما الكورية من رومانسية البطلة، رومانسية البطل، ده بيخاطب وجدان الناس أو بوجدان المشاهد، ومع العلم إن الكلام ده مش حقيقي خالص. ما كانوش نص ممثلين كوريا سواء ستات أو رجالة عدوا 36 سنة ولحد اللحظة دي ما حبوش ولا اتجوزوا، يعني عشان كده نصدق إن الكلام ده كلام مش حقيقي، ده كلام مسلسلات. بس للأسف الشديد ناس كتيرة جدا بتبني تخيلاتها وحياتها الواقعية على كلام خيالي بالمنظر ده. ما كانوش الممثلين نفسهم عدوا سن 36 سنة بدون ما يحبوا وبدون ما يتجوزوا أصلا، وشايفين إن الراحة في عدم الحب وغيره، والكلام ده بناء على انترفيوز كتيرة اتعملت لممثلين بيقولوا الكلام ده فيها. فيا جماعة الكلام ده رومانسية البطل الكبيرة، مشاعر البطلة، الكلام ده كله كلام مش موجود، ده كلام عشان يتم يعني ان هو يظهر في الميديا عندهم في مسلسلاتهم او افلامهم، فبالتالي يحصل نسبة مشاهدة، فبالتالي الموضوع ينتشر عالميا، فبالتالي يحصل ان الناتج المحلي الكوري يزيد، كل ده بسبب الحاجات دي اللي بتلعب على وجدان المشاهد. الكي دراما مش بس مشاعر، لكن قاطرة مالية ضخمة زي ما احنا قلنا. يعني المشهد اللي بيخلي بنت تبكي او ان بيخلي شاب يعيد تعريف نفسه بناء على حياة البطل اللي احنا لسه متكلمين عليها، هو نفسه مشهد بيحرج الاقتصاد وبيصدر صورة جديدة لكوريا حوالين العالم. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن الجمهور وعن الهوس وعن النجوم اللي بقى عليهم ضغط مش طبيعي عشان يفضلوا مثاليين حتى لو هم من جوا بيتكسروا. يعني هناك للأسف الشديد زي ما أنا قلت لكم في الحلقة الأولى، عندهم إن لازم الممثل أو المغني يبقى أيدل، يبقى مثالي، يا إما كده إما مش هيتم قبوله في المجتمع. ناهيكم عن إن هو بيعليه ضغط إن هو يشتغل كتير، يبقى عند حسن ظن الناس، إن هو يروح تورز، إن هو يعمل حاجة اسمها سيرفيس، ودي أنا هيكلمكم عليها، إنه يطلع يعمل شو للناس عشان يرضيهم على المسارح وغيره. الموضوع صعب قوي من الناحية دي، الناحية المشرقة. الناحية دارك تانية بتأثر على الممثل وبتحط أفكار مغلوطة للمشاهد كمان. ودي كانت الحلقة التانية من فنجان وقهوة، ودي كانت الحلقة التانية من سلسلة ظاهرة الهاليو من بودكاست فنجان وقهوة. طبعا ما تنسوش ان انتوا تسمعوا الحلقة دي بعد رجوعي بعد شهرين، وكمان ما تنسوش ان انتوا تتابعوا الحلقة اللي جاية اللي هكلمكم فيها عن الهوس وعن الحالات اللي بتحصل جانب المظلم من الكي دراما او الافلام بتاعتهم بالنسبة للمشاهد والممثل الاتنين سوا. باي باي.